Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول في هذه الحلقة تداعيات القرارات التي أصدرت بشأن توحيد سير صرف العملة وتأثيرها على الوضع الاقتصادي والمعيشي بعد مرور شهرين على صدورها. أيضا حنتناول الاستعدادات لمؤتمر باريس المزمع انعقاده الشهر المقبل، وحيتناول قضية إعفاء الديون والاستثمارات في السودان. حول هذه القضايا حنستضيف المحلل الاقتصادي المعروف حافظ إسماعيل، وفي البداية بنقول له مرحب بك يا أستاذ في راديو دبنجا. في البداية أيضا نسألك حول تأثير وتداعيات توحيد سعر صرف العملة بعد مرور شهرين على صدور القرار.
والله هو طبعا تحرير سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف بالأحرى لحد الآن في حالة بتاعت استقرار في سعر الصرف النسبي، يعني مقارنة بالتدهور المستمر في الفترة في السنة الفاتت والقبلها يعني. ده نتيجة لأنه في حالة بتاعت انتظار وسط أغلب المستوردين والمتعاملين في العملة الصعبة من تجار، هم منتظرين يشوفوا السياسة اللي حتجيبها الحكومة على المدى المتوسط والمدى الطويل. فلحد أسع الصورة ما بتكون واضحة بشكل كامل يعني. وفي برضو حالة بتاع ركود في السوق، يعني لأنه الحركة التجارية في السوق، يعني مشية سعر الحرية بتلقى في حالة ركود في السوق شديدة جدا، يعني ما في حركة شراء. ودي يعني هي دي بالنسبة للاقتصاد ما مؤشرات كويسة، لأنها دي برضو بتقلص من نسبة النمو في الاقتصاد، لأنه لو ما في حركة تجارية وبالتالي الاقتصاد ما بينمو. لكن ما نترقبه نحن يعني كناس معنيين من مسألة الاقتصاد، أنه الإجراءات المفروض تتخذها الحكومة في بعد اللي هي معالجة الاختلال الهيكل الأنشطة الأساسية الاقتصاد السوداني. حتى المشكلة بفكر أنه الحكومة المفروض تركز على أنه معالجات على المدى المتوسط والمدى الطويل. يعني السودان حتى يعني خطا خطوات في طريق إصلاح علاقاته مع المجتمع الدولي، وبالتالي دي ممكن تكون خطأ، لكن دي ما برامج في إصلاحات داخلية. دي التحدي الأكبر للحكومة، إصلاحات في إدارة الاقتصاد، المؤسسات المسؤولة من الاقتصاد، في السياسات وفي الخطط والبرامج في معالجة الخلل الهيكلي أو في الأنشطة الأساسية الاقتصاد السوداني. الحكومة ما لم تعالج، ما لم يكون عندها رؤية في معالجة، بيكون عندها مشكلة. في مسألة ثانية فيما يتعلق بأساتذة، الحكومة محتاجة أنها يكون عندها استراتيجية متعارضة وريسة الحكومة موجود فيها. يعني مسألة دعم الأسر المضطرة والفقيرة صح من الإجراءات سليم البرنامج بتاع ثمرات، لكن ده ما كفاية، لأنه ده برنامج عنده مدة زمنية محددة، ومدة زمنية بتنتهي بعد ذات تحتاجوا الناس دي لدعم ثاني. إذا أنت ما حركتهم، إذا ما حسيتهم بأنه يشتغلوا ينتجوا يطلعوا يدخلوا في الصفعات الأساسية للاقتصاد بدل السوق الأسود الشغال اللي فيه أغلب الناس، المسألة دي ما بتصلح على المدى المتوسط والمدى الطويل. يعني المساعدات دي قد تجيب نتائج عكسية من نتائج إيجابية، لأنها قد ما تشجع الناس أنهم يعملوا طالما أصل في إعانات بتجي بدون ما هم يعملوا. فدي كلها الحكومة محتاجين نشوف سياسة شاملة لمعالجات على المدى المتوسط والمدى الطويل للمساعدات، وما بتعالج الاقتصاد في المدى القصير بتحتاج لمدى طويل، لانه التمارس تم لسنين طويله جدا بتحتاج لمدى طويل. فبالتالي في ترقب وحد وانتظار لسياسات واضحه محدده للحكومه. ما تم من اجراء صح جزء منه مطلوب، لكن هو ده ما المعالجه الاساسيه.
طيب، من المقرر ان يعقد في مايو المقبل مؤتمر باريس، وهو معني بشكل اساسي بالاستثمار واعفاء الديون. رأي شنو في الاستعدادات التي تتم للمؤتمر والمفروض؟
والله أنا ما شايف أي استعدادات، أنا ما شايف الحكومة ما مستعدة. الحكومة أتى بتبشر البرنامج بتاع الدعم الاجتماعي اللي هو عن طريق سمرات وعن طريق سمرات عن طريق المنح اللي حتاخد الحكومة من المجتمع الدولي، وذات ما كافية عشان تقضي البرنامج بتاع السنة كاملة للدعم. محتاجين نشوف انه حنمول الباقي من وين بجزء منه، وده كله حلول مؤقتة لأن ده التعامل مع نتائج أثار السياسات. لكن احنا محتاجين الى انه في مؤتمر باريس محتاجين يكون عندنا خطط واضحه جدا. الاستثمار في السودان في تحديات داخليه زي ما قلت، الاختلال اداره الاقتصاد، اصلاحات قانونيه، اصلاحات اجرائيه لابد من انها تتم. المساله الثانيه اعداد البرامج ذاتها، اي قطاعات انت مستهدفها بالاستثمارات او بالمنح. قطاع الزراعه محتاج، الزراعه المطريه والزراعه المرويه محتاجه لاستثمارات هائله جدا. انت كيف تفكك، كيف تخطها في شكل بتاع مشاريع يمكن ان تكون يعني مركبه للناس الدارين يستثمروا. المثل بتاع ارتفاع الديون، نحن محتاجين لانه يكون عندنا خطه استراتيجيه لمحاوله الفقر، هذه مساله مهمه جدا، وفي معالجات لسه المفروض تتم في الاقتصاد من ضمنها مساله اداره، يعني مثلا دور المؤسسات المملوكه للدوله اللي هي تدار بواسطه الاجهزه الامنيه والجيش، لا بد من انها يتم معالجتها، ولا بد من انها تعرف وتتوضح وتعرف حجم الانشطه الاقتصاديه بتاعتها في اي نوع ومساهمتها شنو في الاقتصاد. مساله مهمه جدا، مساله مهمه. المساله اصلاح الجهاز المصرفي محتاجين، والاصلاح الضريبي محتاجين نعمل بشكل عاجل وكذا. فبعد ذلك تشجيع القطاعات الاساسيه في الاقتصاد من خلال السياسات النقديه والسياسات الماليه، ودي مساله المفروض الحكومه تحطها بشكل واضح. لما تمشي باريس يكون عندها رؤيه واحده، لكن اذا مشت الحكومه باريس بالوضع الحالي ده ما في حد يستثمر في السودان، لانه المناخ غير مشجع للاستثمارات، لانه الشركات الحكوميه دي عندها احتكار، والاحتكار ده اكبر عدو لاقتصاد السياسات الصغيره. وانت اذا تخلق نظام بتاع تنافس ارض متساويه للناس كلهم يتنافسوا فيها، لابد من انه الامتيازات اللي بتاخذها الشركات دي تكون ما في الامه، وحساباتها لازم تتعرف، ومساهماتها والضرائب اللي بتدفعها لازم تكون بتتعرف، ودي مساله لازم تكون. فنحن محتاجين خطط، محتاجين برامج، محتاجين اصلاحات هيكليه في اداره الاقتصاد، محتاجين اصلاحات هيكليه في اداره الاقتصاد بشكل كامل، محتاجين لاصلاح ضريبي، ودي مساله لازم تتم، واصلاح للجهاز المصرفي، ولو ما تمت دي بتبقى عندنا مشكله.
في ختام هذه الحلقه من برنامج حديث اليوم، بنشكر المحلل الاقتصادي حافظ اسماعيل على الافادات المهمه اللي قدمها لنا، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعه والاستماع، وبنقول لكم الى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
صحتنا،
برنامج أسبوعي يعنى بالتوعية بخطر الأوبئة ومحاربتها وتفادي الإصابة بها وإيقاف انتشارها.
صحتنا للتعريف بالأوبئة وتبيان الإرشادات الصحية واتباعها عند حدوثها.
يركز على تأثير الأوبئة على حياتنا الاجتماعية والاقتصادية والنفسية، وذلك من خلال استضافة أهل الاختصاص. صحتنا من صحتك، صحتنا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صحتنا. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم لقاء مع الدكتور أحمد أبكر، مدير قسم الطوارئ بولاية شمال دارفور ومدير مركز العزل في مدينة الفاشر، نتحدث معهم حول آخر تطورات الأوضاع فيما يخص جائحة كورونا في ولاية شمال دارفور. ونقدم لكم الحديث للدكتورة حنان الحاج عبده، مسؤولة التطعيم لمنظمة الصحة العالمية، حديثها الذي أدلت به من خلال المنصة الموحدة لجائحة كورونا يوم الثلاثاء. ونبدأ حلقتنا بلقاء مع الدكتور أحمد بكر، فإلى الحوار.
اهلا ومرحبا في راديو دبنجا، محمد ابكر قسم طوارئ كورونا ومدير مركز العزل بالفاشر. ابتداء يعني دكتور، دايرين انك طلعنا على الحاصل عندكم في شمال دارفور، في انتشار في الموجة الثالثة، وكل ما ذكرت الولايات اللي فيها انتشار بتذكر ولاية شمال دارفور.
هي عاملين فيها كواليس، فهي برضه لكل مستمعين في رواد البلاد. الجدي برضه نطحن على اللي بيشوفوا بجائحة أو مرض كوفيد 19 وعاجل الشفاء لكل المرضى في المساكن ومراكز العزل والولايات. الحقيقة فعلا يعني في الموجة الثالثة نحن من شهر 3 إلى الآن إلى شمال دارفور أو بالأخص مدينة الفاشل تشهد زيادة في حالات الحالات المعقدة للكوفيد 19 لداخل الحالات المستمرة. أنا بشوف في مدير طبي مركز الأجل الرئيس للفاشل اللي هي المركز الوحيد في شمال دارفور كلها فيها مركز واحد هي مركز الأجل الرئيسي اللي بتستقبل فيها الحالات المزمنة أو الحالات المعقدة فقط. يعني الحالات اللي فيها اشتباك بيتم السرد الأول عندهم في بيتم السرد الأول في المستشفى. بعد تأكيد الحالة بعد ذلك بيتم نقله إلى المستشفى. ففعلا في زيادة حصلة في الشهر الماضي وإلى الآن. رسم هي في مركز الأجل بنستقبل يوميا معدل تقريبا 2 حالة في اليوم. يعني دي قابلة للزيادة لكن في مسافة بعد مرات بتستقبل 4 وحتى بيجي تصل بعض مرات الحالات هي 8 يعني حالات من الحالات معقدة. الحمد لله الناس يمكن يستقبلهم ممكن يكون حالات يعني جزء منهم مستقرة جزء من حالات جزء من الناس حالات متوسطة وجزء من الحالات الحريقة. الناس دائما بيجي بدري بيجي لكم بدري أو حالات بتكون تأكيد في وقت مبكر بيجتمع عندهم يعني يكون في تحصل كبير جدا في حالاتي يعني من اليوم الثاني أو الثالث الدخول للحوالي لمركز بتاعت العالمية. دائما بنشوف ان الحالات او النتيجه بتكون اسوء بالنسبه للناس اللي بيجوا متاخرين. يعني دائما الملاحظ انه الناس اللي بيجوا في مركز بتاع العالم هم معظمهم ناس كبار في تقريبا باستثناء جزء من الحالات ممكن تكون اعمارهم من 40 سنه وبعدين يعني من 12 لحد تاريخ اليوم ممكن تتجنن حاله واحده ايجابيه لطفل من عمر 13. لكن اغلبيه الناس اللي هم يعني اعمارهم فوق ال 30 او فوق ال 40 وفي الفترة الأخيرة بالذات من شهر 4 ولحد الآن أغلبية الناس اللي هم يا إما كبار السن أكثر من 70 أو أكثر من 60 أو ناس عندهم حالات بتاعت الأمراض المزمنة مثل السكري والدمي وغيرها وأمراض بتاعت الفشل الكلوي أو الفشل أو الأمراض بتاعت الكلى المزمنة. بصراحة يعني إحنا ناشد الناس أهلنا في البيوت في القرى في الوادي في التجمعات يعني السكنيه وعند الاسواق انهم يعني يلتزموا لنا بالاشارات او بالاشتراطات الكثيره من التباعد الاجتماعي مثل الايادي وكذلك الاستقامات يعني لانه دي بصراحه بتوفر كثير يعني بيحميك او بوفر الحمايه بمعدل نسبه 60% والوقايه خير من العلاج خير من العلاج يعني.
سمعت دكتور محمد بالإحصائيات حسي داخل مركز العزل الأشير التلوم بأنه هو مركز وحيد في الفاشل أعداد الموجودة داخله كم
الآن؟ حاليا في المركز بتاع العزل حاليا إلى آخر إحصائية لحد اللحظة أنا في المعارضة القديمة تقريبا 20 حالة دي الحالات المنورة حالتهم في 4 حالات ممكن يعني هي حالات ما مستمرة لكن بعد كل حاجة الحقيقة إنه الناس اللي يقولوا خذوا بيجي مع بطريقة كبيرة يعني هم دائما بيكون حالاتهم بتتحسن بكل سرعة. أما الناس اللي بتأخروا أول ما بيجي الحوادث بيجي لهم البروغنوز حقتهم ما كويسة. معظم الناس اللي احنا هسه من خلال الطوالة كل يومين ثلاثة من حالات تاع الشفاء يعني الوفيات من شهر من الموجة الثالثة من 12 لحد اليوم ممكن ما بتتجاوز 40 حالة ما بتتجاوز. دل بيكون معانا هنا أول حالات توقيات من 12 لشهر 12 السنة الماضية لحد شهر قديم. الناس اللي 12 من الشفاء كتير خالص كثيرهم ممكن يكون أكثر من 82 حالة موجودة بيدخلوا عندنا هنا في العزل بيتلقوا كل علاجاتهم كويسين يعني غالي من بيدخلوا بعد 10 أيام أو أربع أوقات كبيرهم من الحجر.
دي في إشارة للعدد التراكمي الحالات بتاعت الشفاء أرقامها مرتفعة.
بالضبط لو قارنا حالات بتاعت الشفاء أكثر طبعا من الحالات بتاعت الوفيات. دي حاجة كويسة بالذات يعني زي ما ذكرت الناس اللي بيجي مبكر أو اللي بيجي مبكر دي بيتمثل في شهر غير كثير. أما الناس اللي أصلا يعني لسه عندهم مشكلة تعليم والله كورونا دي ما موجودة كده بيجي في حالات أو في دول متأخر دي بيكون في كده يعني
الشجعان ده بيكون العقل زي ما هم ملاحظات ما.
من ملاحظاتكم يا دكتور في ناس بيكون إنه الأعراض ولكن بيستهونوا بالقصة أو بيكونوا في حالة بتاعت إنكار إلى أن يصلوا مراحل متأخرة. دين لما يصلوكم يصل الفرس ويصلوكم في مراكز العزل بتكون حالتهم متأخرة جدا.
نعم. وطبعا هذه اصلا بيتاكد تماما من كيف تشوف المجتمع صراحه
نعم.
ونحن عبيد المجتهد في الحوادث من ناحيه الحالات الكثيره من حالات البخار والام في الحنين والحميات، لكن طبعا واجهنا مشاكل يعني تحديات اللي احنا واجهنا انه يكون في كارثه اللي احنا ناخذ دي ممكن يكون هي نزعه عديده من الكورونا الموسميه يعني لانه اغلب الناس اللي هم من الفئات العمريه الصغيره من 40 سنه واقل دول هم ممكن يجيهم بيجيهم الاعراض لكن اعراض خاصه ويكون مشابه للاعراض بتاعت المسلمين هذول. في جزء من الناس حتى اللي بيكون تاكيد حالات الحالات اللي بينهم موجوده من صعوبه من اهلهم من اهلهم من اصلا يتقبل فكره تعليم يجي من اجله. ده واحد من الاتعاب الاصلي موجودين في تنفر في المجتمع انه اصلا الكورونا موجوده او تعاطي بها ذريعه فقط كده. هذا واحد من المشاكل يعني أتمنى إنه الناس اللي تغير الفحم الموجود إنه كورونا جاهزة هي حتى لو كانت ذريعة ولا كده هي موجودة بصراحة هتلاقي تحت زي كل شخص يعني ممكن في تجربة مثلا يعني بالذات الناس المناعات الدولية أو الناس الأمراض المتوسطة زي ما بيحصل فيها كثير، لكن طبعا الكثير بيظل إنه أنت زون الأصل المناعات الدولية ممكن تكون بالمرض لبعض الناس يعني الناس الكبار في البيت الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وبالتالي احنا قلنا انه الناس يعني او تتخذ الاجراءات والاحترازات الصحيه لازم كم حاجه يعني.
انت اشرت على انه عندكم مركز للعزل واحد، المركز ده هو لكل ولايه شمال دارفور ولا خاص بمحليه الفاشل؟
مركز العزل الرئيسي بالفاشل هي المركز الموجود في ولايه شمال دارفور كله. يعني احنا نستقبل حالات الموجوده في الولايه او في الفاشل هنا والبديل من برا. اليوم موضوع مهم جدا العيادات القاعدية بعد تقديم تحويل من المستشفيات بعد تأكيد الحالة بعد تقديمها لنقول إن هي مستشفيات. شو فيها تقريبا 50 سرير؟ 50 سرير.
من ملاحظاتكم الحالات اللي بتجيكم واردة من خارج المحلية بالمقارنة بالحالات الموجودة في محلية الفاجر أيهما أعلى؟
أتردد من الولاية هنا أكثر. بيجينا حالات واحد من المحليات ضررة مثلاً، لكن الحالة الملاحظة حسيني مليون والناس أو المعليات الأكثر التسجيل هي محلية الفجر أكثر من غيره يعني. وده ممكن يكون بسبب وجود المعمل هنا أو قرب الذات بالنسبة للمستشفيات المخصصة فيها، لكن أنا متأكد تماما إنه في حالات كثير جدا ممكن يكون يعني أجدر في البيوت منهم ما بيجين تشخيص صحيح ذاتي. هي موجودة موجودة للأكثر كثير التفشي الثاني موجود في كل المعليات تعتمد الحالات الأكثر التسجيل بتجين أكثر حاجة هي في المعليات.
سمعت دكتور المشاكل اللي بتواجهكم في مركز العزل الوحيد في
ولاية
شمال دارفور شنو هي؟
الحمد لله في مركز العزل يعني الوزارة الصحة بدأت بشكل كبير جدا يعني رغم كثير من المشكلات اللي بتواجهنا، لكن الحمد لله ما عندنا نقص في الكوادر وقدرنا كوادر مدربة مجهزة إنها تقدم خدمة رفيعة بالنسبة للمريض. بس هو واجهنا شوية مشاكل في الدواء يعني هي ما متوفر بنسبة 100% يعني المريض اللي بيجي هنا من بيجي يخش العزل ممكن يكون في قائمة بتاعت أدوية بسيطة مثل الفيتامينات اللي هي بتساعد في تقوية الفيتامينات، هذه ممكن تكون كميتها كانت بسيطة أو بالأحرى تيجي في الموجة الأخيرة ما عندنا يعني ممكن يكون في مشاكل بتاعت بطاقة الكهرباء الموجودة في الولاية هذا كل ما خاص بالصيف بتشكل لنا واحد من المشاكل لأنه عندنا يعني برضه مشكلة بتاعت الأكسجين وكده كنا شغالين بالمولي بتقطع كهرباء ثاني لحد ما شغل المولي وكده بياخد معنا زمن طويل يعني هنا لو في في مريض مثلا بياخد أكسجين وكده ممكن تأثر في الحالة دي. كل المشاكل كانت في تعبير بعض الصورات لكن الحمد لله المشكلة ما تتحل. ما عندنا مشاكل ثانية كثيرة يعني إلا في مشكلة بتاعت المول لكن هي بتجي من هين لآخر الحياة مدور عليها.
دكتور محمد أبكر مدير قسم الطوارئ كورونا ومدير مركز العزل بالفاشل. بس الختام لقاءنا ده رسالتك اللي بيسمعوك في ولاية شمال دارفور فيما يخص الكورونا.
في أهلي في كل قرى السودان والفاشل بصورة خاصة إنهم يواجهوا بالكورونا بموضوع جد صراحة يعني. إن الكورونا هي موجودة والناس تحاول إنها تتخذ كل الإشارات والإشتراطات الصحية عشان إنها تحفظ سلامتها وتحفظ الناس الكبار عندهم حتى ما نفقد ناسنا حبوباتنا وجدودنا كذا. فالالتزام والالتزام بالإشارات الكثيرة من خلال الأيادي بشكل مستمر والالتزام بالتباعد المثري في الأسواق وفي التجمعات اللي داخل الارتداد تحت الكمامة هي تكثير لنا كثير من الحماية. وبرضه نتمنى من أخواننا نحن برضه في المجال الصحي القواعد والأموال كذا إن اليومين اللي نحن عندنا يعني اللقاح بتاع كورونا اللي جات من عين بتاعت الكلينيكا إنه يقدموا لمراكز بتاعت المتابعين ناخذ حساب منها إن شاء الله. الأيام الجاية ممكن تدخل اللقاح ده بشكل موسع جدا في غير التنفيذ بالنسبة لكبار الصين والناس اللي عندهم الأمراض المزمنة، لأنه على الأقل يقللين من شدة بتاعت كورونا ومن الأعداد الكبيرة المسجلة. برضو أشكركم كثير على دبنجة لاستضافتكم لها الإذاعة الفتية الإذاعة المسموعة في كل الوسائل إن شاء الله كده موفقين وربنا يرفع منا البلاء ويعفو بلادنا من الكورونا وعافانا الله وإياكم.
دكتور محمد بكر مدير قسم طوارئ كورونا ومدير مركز العزل في الفاشل في ولاية شمال دافور، أنا بشكركم كنت معنا في برنامج صحتنا.
كان الدكتور أحمد بكر مدير قسم الطوارئ بولاية شمال دارفور ومدير مركز العزل بمدينة الفاشر، ومنه قدم لكم حديث الدكتورة حنان الحاج عبدها مسؤولة التطعيم بمنظمة الصحة العالمية، فلنستمع لها.
بسم الله الرحمن الرحيم، هنتكلم عن تطعيم الكورونا في السودان، والحمد لله ده يعتبر إنجاز لوزارة الصحة والشركاء في السودان بإدخال تطعيم الكورونا في السودان. للآن عندنا 9 ولايات أدخلت اللقاح، هي الخرطوم والجزيرة والشمالية ونهر النيل، شمال كردفان، غرب كردفان، جنوب دارفور وشمال دارفور والبحر الأحمر، وباقي 9 ولايات بإذن الله حتدخل اللقاح في الأيام القادمة. وبالنسبة للمستهدف للقاح الكورونا، هو مستهدف الأشخاص من 45 لحد 59 سنة اللي عندهم واحد من الأمراض المزمنة اللي هي زي السكري، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الكلي، أمراض السرطانات، أو الناس اللي عندهم نقص في المناعة أو بيستعملوا أدوية مثبطة للمناعة، من عمر 45 ل 59 أي شخص عنده أي واحد من الأمراض دي بنوصي إنه مفروض يمشي يطعم. المستهدف الثاني هم أي شخص أزيد من 60 سنة، هو مستهدف بالنسبة لنا بالتطعيم الكورونا وبالإضافة للكوادر الصحية. تم اختيار المستهدفات دي بناء على دايرين نواصل إنه الخدمات الصحية ما تتأثر بانتشار المرض ونحمي كوادرنا الصحية عشان المستشفيات والمراكز الصحية بتاعتنا ما تتقفل. والحاجة الثانية عشان نقلل المرضى، زي ما الناس لاحظت في الوباء في طول فترته الوفيات بتكون أكتر عند الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة، فنحن الهدف الثاني بالنسبة لنا إننا نقلل المرضى والوفيات وسط مصابي الكورونا مع الأمراض المزمنة النتج في الفترة الفاتت. طيب، أنا من هنا باسم منظمة الصحة العالمية داير أقول إنه اللقاح الذي تم إدخاله في السودان هو لقاح أسترازينيكا، لقاح مجاز من منظمة الصحة العالمية وآمن بالتعاون مع المنظمات وزارة الصحة في لجان بتشتغل في تقصي أي آثار جانبية للقاح والاستجابة لها. والحمد لله إلى الآن تم تطعيم أكثر من 135 ألف شخص، وتم تسجيل 59 حالة أثر جانبي خفيفة طفيفة جدا لا تسكر، والناس متعودة عليها وهي عادية لاستجابة الجهاز المناعي للشخص للقاح، وحالة واحدة هي حصل فيها تجلط ودي الحمد لله الشخص بحالة جيدة جدا وتمت متابعته بواسطة اللجنة المسؤولة عن متابعة الآثار الجانبية في الوزارة. من هنا أنا بوصي الناس كلهم بأهمية التطعيم، ودايرة أقول إنه التطعيم ما معنى إنه أخذت الجرعة طوالي أنت خلاص بقيت محمي من المرض. التطعيم عشان الجسم يكون مضادات أجسام مضادة تجاه المرض محتاج أقل حاجة ما بين 10 ل 21 يوم حسب مناعة الشخص، عشان كده في الفترة دي الشخص ممكن يصاب بالمرض. فبالتالي الوصية الأولى إنه الناس تواصل على الاحتياطات الصحية بلبس الكمامة وغسل اليد والبعد عن التجمعات والتباعد، بالإضافة إلى أنه الجرعة الأولى بتدي 62% حماية، الجرعة الثانية بتصل ل 95% حماية، وبالتالي إلى أن نصل الجرعة الثانية محتاجين برضو الناس تواصل. وبرضو بقول أنه التطعيم ما هو الحماية الكافية ما لم تتم معاه كل التحوطات الأخرى، وبوصي بأنه الناس تحرص على لبس الكمامة وغسل الأيدي والبعد عن التجمعات والحرص على التباعد الجسماني بين بعض. ما بنقول الاجتماعي لأنه نحن الناس ما حتقدر على التباعد الاجتماعي. نحرص على أنه بيوت المناسبات الناس تكون فيها أقل أعداد ممكنة، لأنه صعب برضو أنه نقول ما دايرين مناسبات، لكن الناس تحرص على حرص صحتها، والناس تساعد وزارة الصحة والعاملين في القطاع الصحي جميعا بالقضاء على هذا الوباء. وأتمنى للشعب السوداني كل الصحة، وأتمنى أنه الناس تحرص على التطعيم بكل الفئات المستهدفة، وتحرص على أنه تبلغ على أي أعراض تجيها للوزارة. شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع. نشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة قادمة. لكم من أفضل التحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.